سبحانه وتعالى. اللهم كل وليك الفتى بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، ما هي الطرق التي يثبت بها أن الأرض المفتوحة كانت محياتان حين الفتح؟ أفاد المصنف بأن نفس الطرق التي ذكرناها لإثبات الشرط الأول، وهو كون الأرض فتحت عنواه، تأتي ها هنا في الشرط الثالث، وهي طرق ثلاثة. الطريق الأول، أشياء الموجب لحصول العلم، فإذا قام الشياع الموجب لحصول العلم بأن الأرض قد فتحت وهي محيا، كان هذا الشياع حجة لحجية العلم التي هي حجية ذاتية كما ثبت في الأصول. الطريق الثاني، البينة، فإذا قامت بينة على أن الأرض فتحت وهي محيا، كانت هذه البينة حجة في إثبات ذلك لما دل على حجية البينة. الطريق الثالث، الشياء الموجب لحصول الظن المتاخم للعلم، فإذا قام شياع أوجب حصول الظن، كان هذا الشياع حجة بناء على كفاية الشياع الموجب للظن في الأمور التي يتعثر إقامة البينة فيها وعليها، كما سبق بحث ذلك مفصلا. وأما بغير ذلك فلا. يثبت كون الأرض محياة حين الفتح كقول المؤرخين مثلا، أو قول الثقة الواحد مثلا، أو السيرة مثلا كما سبق بحث ذلك. تم الكلام في هذه النقطة ووصل إلى النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في كون الأرض محياة حين الفتح؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو عدم كون الأرض محيا حين الفتح، وذلك لجريان الاستصحاب، فإن هذه الأرض قبل فتحها لم تكن محياة، ولو من باب العدم الأزلي فهي أول وجودها أو قبل وجودها بعد،
قبل وجودها لم تكن محياة، فنشك حين فتحها هل هي محياة أم لا، فنجري الاستصحاب، أي استصحاب عدم كونها محياة. فالأصل إذن عدم كون الأرض محيا، فإذا لم يثبت كونها محياة فنرجع حينئذ لكل مورد بحسبه، فيفيد المصنف بأن لدينا حينئذ فرضين. الفرض الأول أن يدعي هذه الأرض التي نشك فيها مدعي وتكون تحت يده، هذا الفرض الأول، يدعي بأنها له وتكون تحت يده. وهذا الفرض الأول فيه صورتان، الصورة الأولى أن تكون الأرض تحت يده بغير طريق السلطان، وحينئذ فيحكم بأن الأرض لمدعيها الذي هي تحت يده بمقتضى قاعدة اليد. الصورة الثانية أن يدعيها مدعي وتكون تحت يده لكن عبر السلطان، فأخذها من خلال السلطان، نعلم أنها وصل أنها وصلته من خلال السلطان، فحينئذ لا يحكم بأنها ملك له، لأن يد السلطان غاصبة عادية فهي لا ولاية لها لتمليك الأراضي التي لم يثبت كونها أراض خراجية كما هو مقتضى الأصل هنا. الفرض الثاني أن يدعيها مدعي لكنها لا تكون تحت يد أحد، فهنا يتولد لدينا علم إجمالي بأن هذه الأرض إما ملك للإمام كما لو كانت من الأنفال، أو ملك للمسلمين عموما كما لو كانت خراجية، أو ملك لمالك المجهول كما لو اشتراها مثلا أو أحياها مثلا فملكها وبناء على ذلك يكون أمر هذه الأرض للحاكم الشرعي فيرجع للحاكم الشرعي فيها فيتعامل معها بمقتضى هذا العلم الإجمالي، كأن يصرفها في مورد مشترك بحيث يناسب مجهول المالك، يناسب ملكية الإمام للأرض، يناسب ملكية المسلمين جميعا للأرض، فيعطي الأرض مثلا فقيرا وهذا الفقير يعمل في مصالح المسلمين. فإذا أعطاها فقيرا صارت ملك، صارت مصرف لمجهول المالك، لأن مجهول المالك يعطى للفقير. وإذا كان هذا الفقير يعمل في مصالح المسلمين أيضا صارت متناسبة مع ملكية الأرض لعموم المسلمين، ومتناسبة مع ملكية الإمام للأرض أيضا، لأن حق الإمام للولي الفقيه الحاكم الشرعي يتصرف فيه. هذا كله لو لم نجري قاعدة القرعة، وإلا فلو أجرينا القرعة فلا حاجة لتنجز العلم الإجمالي ولإعطائها للفقير الذي يكون مصرف لمجهول المالك ومصرف لمصالح المسلمين. واضح الكلام؟
يعني على أي أساس نجري القرعة؟
القرعة لكل أمر مجهول،
بناء
على جريان القرعة في هذا المورد فتجري القرعة. إن أنكرنا جريان القرعة كما ينكر البعض فبعد يتنجز العلم الإجمالي. إن قلنا هذا مشكل مشتبه يعني لا حل له تجري القرعة، إن قلنا لا يمكن حله يمكن علاجه كما هو الآن نعطيها فقير يكون مورد لمجهول المالك ومورد لمصالح المسلمين فلا تجري حينئذ قاعدة القرآن. واضح؟ تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة الرابعة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوى، ومع الشك فيها فالأصل العدم. ها وإن وجدناها الآن محيا لأصالة عدمها، عدم الحياة حال الفتح. هذا تمام الكلام. لاحظ فيشكل الأمر في كثيرا من محيات أراضي البلاد المفتوحة عنوى. نعم الآن هذا الذي قلناه فرضان، فرض الأول فيه صورتان، ما وجد منها في يد مدعي، هذا الفرض الأول، للملكية حكم بها له. أما إذا كانت بيد السلطان، هذه الصورة الأولى تعدت، الآن الصورة الثانية في الفرض الأول، أما إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها من السلطان، يعني صارت في يده بسبب السلطان، فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا، فالسلطان ليس له صلاحية لأن يملك وهو لا يملك أيضا لأنه عادي. الفرض الثاني الآن، وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص، وهذا المالك الخاص مردد بين الإمام كما لو كانت من الأنفال، لكونها مثلا تركت من لا وارث له، أو لكونها مثلا تركت من لا وارث له، وبين غير الإمام مالك مجهول وهو موجود لم يفقد لكن لا يعلم مكانه، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها إما القرعة إذا صار مشكل بحيث تحكم الإشكال، وأما لو أمكن العلاج كما هو الآن فلا تجري القرعة، وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. النقطة الخامسة، الرابعة أو الخامسة؟ الخامسة، وهي النقطة الخامسة هل أو لا الأدلة على أن أرض العراق كانت محياة حين الفتح؟ يستفاد من كلام المصنف بأن هناك عدة أدلة على أن أرض العراق كانت محياة حين الفتح ولم تكن مواتا، وبناء على ذلك تكون كلها
خراجية.
الدليل الأول الروايات من قبيل صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن أرض السواد يعني العراق كلها ملك لجميع المسلمين، هذا أول. ثانيا بما أن أرض العراق قد حكم الشارع بأنها ملك للمسلمين فهذا يدل بالالتزام على أنها كانت محياة حال الفتح، وأما لو كانت مواتا لكان المفروض أن يحكم بأنها للإمام عليه السلام، فحيث إن الشارع قد اعتبرها ملكا للمسلمين فهذا شاهد على أنها كانت محياة، والنتيجة أن أرض العراق محياة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تحديد أرض الخراج من حيث الكم، حيث إن الأعلام قد ذكروا مساحة أرض الخراج في العراق وحددوها بمقدار وبعدد يكشف عن أنها برمتها كانت محياة، فقد ذكر العلامة الحلي في منتهى المطلب في الجزء الثاني صفحة 637 هذه العبارة، لاحظ قال واختلفوا في مثلها، فقال الساحل يعني مساحة أرض العراق، قال الساحل 32,000 جريب يعني 32,000,000 جريب، والجريب يعادل بألف متر يعني الجريب كيلو متر مربع تقريبا 3,600 ذراع قال بعضهم، يعني يقرب بكيلو متر، يعني كانت مساحة العراق بناء على ذلك تعادل 32,000,000 كيلو متر مربع. وقال أبو عبيدة 36,000,000 جريب، هذا كل أرض خراج يعني معناته محيات، وهذا العدد يكشف عن أن كل أرض العراق كانت محياة، لأن مساحة 32,000,000 كيلو متر مربع لا مؤذية مؤذية تكشف عن أنه كلها كانت محياة. لكن قد يشكل على هذا الدليل أو المؤيد بأن مساحة أرض العراق اليوم كما ذكر المحققون في الجغرافيا أكثر من هذا المقدار،
أكثر
من هذا المقدار، مو أقل، أكثر. فراجعوا أنتم، فبناء على أنها أكثر ما في دليل على أنها كلها كانت محيط بهذا الدليل.
اليوم هي أكثر لو
ذلك اليوم.
بالعكس،
بالعكس، الآن استقلصت. فإنه الآن سنذكر بالدليل الثالث أن عبادان كانت تعتبر ضمنها والآن ليست منها. خب الدليل الثالث وهو حدود العراق، حيث إن الأعلام قد ذكروا حدود أرض العراق، وهذا الحد لها يكشف عن أنها كانت محياتا. فقد ذكر العلامة في التذكرة الجزء التاسع الصفحة 189 ما نصه، وحده في الأرض، يعني حد أرض السواد العراق، من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بأديب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما الغرب الذي عليه البصرة إنما لاحظ كلامه، لاحظ كلامه، دقق هنا محل الشاهد. فأما الغرب الذي عليه البصرة، يعني من طريق البصرة الآن الذي تليه البصرة أحسنتم، الذي تليه البصرة إنما هو إسلامي، يعني ما صار حدود البصرة من جهة من ناحية البصرة إلا في أيام بعد الإسلام فتحت، يعني توسعت صارت محيا أصل، صارت محيا واللي كانت موات، إنما هو إسلامي مثل شاف عثمان بن أبي العاص وما والاها، كانت سباخا مواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص. فهذا يدل كلام العلامة على أن غير هذه المنطقة كانت محيا، لأنه حصر الموات بما كان من طرف البصرة. معنى ذلك أن بقية المناطق بالعراق كانت محياة. على كل حال وبناء على ذلك تكون أرض العراق كلها خراجية لأنها محياة. تم الكلام في كلامه، ضبط العبارة. قال ثم أعلم أيدك الله أن ظاهر الأخبار، ها يعني صحيحة الحلبي، تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، حيث أنهم قالوا، حيث أن الروايات دلت على أن أرض العراق بتمامها ملك للمسلمين، وما فصلت بين العامر وغيره، معنى أن كلها كانت عامرة محيا. فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح. هذا دليل. دليل ثاني أو مؤيد، المصنف قال يؤيده أنهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهى وغيره كالمبسوط الطوسي والخلاف الطوسي بعد المساحة بستة أو 32,000 جريم. وحينئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي مع ما يتبعها من القرى من المحيا حال الفات، فالكوفة محيا، كربلاء محيا، النجف محيا، الحلة محيا، كلها كانت محيا. يشكل تملكها بعد، يشكل تملك في بلاد العراق تشتري أرض وش كيف لأنها للمسلمين عموما. كيف؟ لا مشكلة تشتري البنيان الجدران تشتري ما تشتري القاع العرفات ها انتبه دير بالك يا قاتل بحث ذكروه هل يجوز الوقف في العراق يجوز توقف مسجد كذا وكله لأن ملك للمسلمين عموما فبأي وجه أنت تبني مسجد توقف مسجد إلى غير ذلك يبحث في بحث الأراضي الخراجية
الشيخ أنصار المسجد بعد الجامع الهندي
أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي مع ما يتبعها من القرى من المحيا حال الفتح التي تملكها المسلمون. الآن الثالث وذكر العلامة في كتبه نقلنا كلاما من كتاب التذكرة تبعا لبعض ما عن المبسوط والخلاف أن حد سواد العراق لماذا سميت أرض العراق بالسواد؟ كثرة النخيل والخضرة بها
هو علوم مثل على الأحصى أكثر
أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعديد من أرض العرب أرضا ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا وزاد العلامة هنا محل الشاهد قاتي هنا دير بالك قول من شرقي دجلة فأما الغربي فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي يعني ما صار محيا إلا في أيام المسلمين مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخا يعني مواتا فأحياها عثمان فخصص الموات بهذه المنطقة معنى ذلك أن كل ما كان ما عداها يعتبر من المحيا واضح الكلام ويظهر من هذا التقييد أن ما عدا ذلك كانت محياتا كما يؤيده ما تقدم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب 32 مليون أو 36 مليون جريب واضح؟ بقي إشكال وجواب وأسألكم الدعاء يا موالين الأعزاء إشكال وجواب نقطة السادسة إشكال وجواب أشكل بعضهم فقال بأن العراق ليست كلها محياتا حال الفتح بل كان فيها ما هو موات وما أحيي إلا في أيام المسلمين من قبيل بغداد من قبيل الكوفة من قبيل الحلة من قبيل المشاهد المشرفة سامراء كربلاء النجف بلغنا الله وإياكم هذه المشاهد المشرفة خب فإن هذه المناطق ما كانت محياة حال الفتح وإنما أحييت بعد الفتح وبالتالي لا تكون من الأراضي الخراجية وما كان مفتوحا أو ما كان محيا حين الفتح فقد انهدم وانخرب وصار مواتا والموات قلنا يكون للإمام إذن فالمحيا حين الفتح انهدم فليس من الأرض الخراجية والمحيا بعد الفتح فهو كان بالأصل موات فإذا بالتالي لا تكون أرض العراق من الأراضي الخراجية بل هي من الأنفال لأن المحيا حين الفتح مات بالعرب فهو من الأنفال للإمام والمحيا بعد الفتح فهو من الأصل ليس لعموم المسلمين. واضح. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا بأن المفتوح عنه لا يختص بالأبنية كي يقال بأنه قد انهدم وصار مواتا والموات يكون من الأنفال. لا، الحياة لا تختص بالبناء والعمران لكي يقال انهدم ولا يدوم مئات السنين، بل الحياة تعم النخيل والبساتين والعيون والأنهار كنهري دجلة والفرات. وبناء على ذلك فلا يأتي قضية الانهدام في العيون والأنهار الموجودة بالعراق، فهذه تعتبر من الأراضي الخارجية، ولا يأتي في النخيل والبساتين لأنه لا يصدق عليها أنها هدم وتصير موت، بعد تبقى تموت شجرة وتنولد شجرة إلى أن يرث الله الأرض لمن عليها. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بأن أرض العراق كانت مواتا كبغداد هو الحلة هو كربلاء هو سامراء هو النجف وغير ذلك، إذن فأين هذه 36 مليون جريب التي قيل أنها كانت خراج؟ إذا أخرجنا بغداد والحلة وكربلاء وسامراء والنجف، ما الذي بقي؟ بقية العمارة والناصرية والبصرة
والموصل،
وهذه لا تكفي. واضح. فهذه المساحة المضروبة والمحددة خير شاهد على أن المحيا حين الفتح والخراج لم يكن منحصرا بهذا المقدار، بل يشمل بغداد وسامراء وكربلاء والنجف وإلى آخره. هذا ثاني. ثالثا وأخيرا، أن بلد المدائن هي على طرف العراق في حدود العراق من ناحية بغداد، هذه التي توفي فيها سلمان وما أدراك من سلمان المحمدي، فهذه البلدة بلدة المدائن كانت محياة من أيام كسرى، زعيم الفرس، فكانت عاصمة له، فكانت محياة. فهذا شاهد على أن ما قبلها من داخل العراق كان محياة، إذ لا معنى لأن يكون طرف العراق وحدود العراق محياة وأما وصفه فيكون ما مواتا، فإن هذا من المستبعد جدا. فإذا كانت المدائن التي هي عاصمة للفرس آنذاك لكسرى كانت محياة مع أنها في الطرف، فمن باب أولى عادة أن يكون الوسط وهو بغداد وهو الحلة وهو كربلاء كانت محياة حين الفتح، لأن المدان كانت محياة حين الفتح حين أخذها المسلمون من كسرى الروم ككسرى الفرس، كانت محيا المدائن هي عاصمتهم، فمن باب أولى عادة أن تكون المنطقة الوسط محيا. واضح. لأن الناس تفل وتخرج وتدخل إليها وعبرها. وإن تم الكلام طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: فما قيل من أن البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة بلغنا الله وإياكم في القريب العاجل إسلامية بناها المسلمون ولم تفتح عنوة، ولم يثبت أن أرضها تملكها المسلمون بالاستغناء، والتي فتحت عنها وأخذت من الكفار قهرًا قد انهدمت وانتهت. فالعراق كلها ليست خراجية اليوم، لا يخلو عن نظر. لماذا؟ أول، ثانيا، ثالثا. أولا لأن المفتوح عنها والمحيا لا يختص بالأبنية حتى يقال إنها انهدمت، وإلا دجلة الفرات بعد يقال انهدمت. هذا محيا بمحيا بالماء، والنخيل والبساتين محيا بالنخيل والبساتين، فهل يقال انهدمت؟ ثانيا فإذا كانت البلاد المذكورة يعني بغداد، كوفة، حلة إلى آخره، وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنها غير محيا صحيح، فأين أرض العراق المفتوحة عنها المقدر بستة وثلاثين ألف ألف جريم؟ واضح. ثالثا وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدان على طرف العراق، ها في الحدود، ها بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكور مواتا. هذا المدان اللي بالطرف محياه، وأما التي قبلها في الوسط بعيد. تقول لا مو بعيد، براحتك بعد، بس المصلي يستبعد مواتا غير معمورة وقت تلفة. والله العالم، والله العالم، قد يكون كلامك صحيح، والله العالم. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن وفقنا في هذه السنة الدراسية لختم المكاسب المحرمة بجزئيه الأول والثاني، ونسأل منه عز وجل أن يديم النعمة ويوفقنا للشروع في كتاب البيع، وأنتم ونحن في نعمة ورحمة وبركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.